بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 235 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أي إبله، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا. الشر موضوع الحديث التصدق بجميع الهدي وكل ما يتصل به حتى أجله أجلة الهدي. المفردات: قوله أن أقوم على بدنه أي بأن أتوكل له في القيام على البدن والإشراف عليها على ذبحها وسلخها وتوزيع لحمها وجلودها. قوله بدنه، البدن جمع بدنة، وهي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام. قوله أن أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها، الأجلة جمع جل أو جل، والظاهر أن الضم أشهر جل، والجل هو ما يوضع تحت رحل البعير والفرس والدابة من الكساء الذي يقيها الرحل، كالبرذعة، هذه من الألفاظ عندنا الجيزانية، كالبرذعة. وقد يوضع الكساء على الهدي ليعرف أنه هدي. قوله وألا أعطي الجزار منها شيئا أي بقصد الأجرة، المعنى الإجمالي. يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه القيام على بدنه، ولعل المراد بالقيام أي الإشراف على علفها وسقيها إلى يوم النحر، وعلى نحرها وتوزيع لحمها وجلودها في يوم النحر. ونهاه أن يعطي الجزار منها شيئا بنية الأجرة. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث جواز النيابة في ذبح الهدي والتصدق بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به. ثانيا، فيه دليل على أن لحم الهدي يتصدق به جميعا، لكن يعارضه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ يوم النحر من كل بدنة بضعة أي جزء من اللحم، وأن توضع في قدر وتطبخ، وأنها بعد ذلك طبخت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب من مرقها وأكل من لحمها. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعلى هذا فيحمل ما حصل في هذا الحديث على الجواز، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بالأكثر. والخلاصة أن الأمر في قوله تعالى فكلوا منها، هل هو أمر إرشاد أو أمر إيجاب؟ وهو في الإرشاد أوضح، ليشكر الله عز وجل على ما أنعم عليهم بهذه البدن وباح لهم ذبحها والأكل منها. ثالثا، ما ذكر سابقا هو في هدي التطوع وهدي التمتع، ويمنع الأكل من بعض الهدي في جزاء الصيد أو دم الجزاء عموما الذي يكون على ترك واجب أو فعل محظور، وهدي الجماع والنذر، وهدي الجماع والنذر هذه يمنع الأكل منها. قال البيهقي في المعرفة المجلد السابع صفحة 556: لا يؤكل من فدية العراس، يقصد به يعني الجماع، وهذا قبل التحلل الأول خاصة قبل عرفة، لا يؤكل من فدية العراس ولا جزاء الصيد ولا النذر. رابعا، وجوب التصدق بالجلود والأجلة الخاصة بالمهدي. خامسا، تحريم إعطاء الجزار أجرته من لحمها أو جلودها. كذلك رأى بعض أهل العلم من الفقهاء لا يعطيه شيئا منها، ويؤدي إلى التسامح بالأجرة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى المعارضة ببعض لحم الهدي ولو كان بغير شرط، ولكن الخروج من ذلك أن يسمي للجزار أجرته قبل الذبح، فإذا سمى له أجرته قبل الذبح ورضي بها حينئذ لا محظور في التصدق عليه منها. سادسا، وجوب التصدق بالأجلة وهو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء. الحديث الذي بعده حديث رقم 236 عن زياد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: موضوع الحديث كيفية نحر الإبل وأنها تكون في حالة قيام. مفردات: ابعثها أي قومها قياما، أي حال كونها قائمة قياما معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاث، وهو معنى قوله صواف. مقيدة القيد يكون في اليدين، ولعل السنة تكون إما معقولة أو مقيدة. قوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي تلك سنته صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي: لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ابن عمر يرى رجلا خالف السنة في نحر بدنته حيث نحرها وهي باركة، فأخبره بالسنة تعليما له ولسائر المسلمين. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أن السنة في نحر الإبل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة اليدين أو معقولة اليد اليسرى واقفة على ثلاث. وفسرت كلمة صواف جمع صافة، أي أنها تكون قائمة على ثلاث على اليد اليمنى والرجلين. ولعل المراد بمقيدة هو عقل اليد اليسرى، وأن المراد به مقيدة اليدين. أما الحكمة في ذلك فهي ألا ترفسه أي تركله برجلها. وإذا كانت مطلقة وقد ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائزة، وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة، إلا أن قولهم هذا مردود بالأدلة. وقد ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائزة، وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة، إلا أن قولهم، يقول شيخنا النجيب رحمه الله، إلا أن قولهم هذا مردود بالأدلة. لو كان نحرها باركة مساو لنحرها قائمة لما أنكر ابن عمر على ذلك الرجل. وكان الشيخ أحمد رحمه الله في دروسه كثيرا ما ينتقد أتباع أبا حنيفة، ويقول عنهم كأن الله تعالى أرسل إليهم أبا حنيفة ليتبعوه ويقلدوه، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه ويعملوا بشريعته. فأكثر المخالفات الفقهية الفرعية في عند الأحناف أكثر من عندها من بقية أئمة المذاهب الأربعة هذا. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنيف رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 235 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أي إبله، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. الشر: موضوع الحديث التصدق بجميع الهدي وكل ما يتصل به حتى أجل له أجلة الهدي. المفردات: قوله أن أقوم على بدنه أي بأن أتوكل له في القيام على البدن والإشراف عليها على ذبحها وسلخها وتوزيع لحمها وجلودها. قوله بدنه: البدن جمع بدنة، وهي الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام. قوله أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، الأجلة جمع جل أو جل، والظاهر أن الضم أشهر جل. والجل هو ما يوضع تحت رحل البعير والفرس والدابة من الكساء الذي يقيها الرحل. كالبرذعة، هذه من الألفاظ عندنا جيزانية، كالبرذعة، وقد يوضع الكساء على الهدي ليعرف أنه هدي. قوله ولا أعطي الجزار منها شيئا، أي بقصد الأجرة، المعنى الإجمالي. يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه القيام على بدنه، ولعل المراد بالقيام أي الإشراف على علفها وسقيها إلى يوم النحر، وعلى نحرها وتوزيع لحمها وجلودها في يوم النحر. ونهاه أن يعطي الجزار منها شيئا بنية الأجرة. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث جواز النيابة في ذبح الهدي والتصدق بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به. ثانيا، فيه دليل على أن لحم الهدي يتصدق به جميعا، لكن يعارضه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ يوم النحر من كل بدنة بضعة، أي جزء من اللحم، وأن توضع في قدر وتطبخ، وأنها بعد ذلك طبخت. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب من مرقها وأكل من لحمها. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وعلى هذا فيحمل ما حصل في هذا الحديث على الجواز، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق بالأكثر. والخلاصة أن الأمر في قوله تعالى وكل منها، هل هو أمر إرشاد أو أمر إيجاب؟ وهو في الإرشاد أوضح، ليشكر الله عز وجل على ما أنعم عليهم بهذه البدن وباح لهم ذبحها والأكل منها. ثالثا، ما ذكر سابقا هو في هدي التطوع وهدي التمتع، ويمنع الأكل من بعض الهدي في جزاء الصيد أو دم الجزاء عموما، الذي يكون على ترك واجب أو فعل محظور، وهدي الجماع والنذر، وهدي الجماع والنذر هذه يمنع الأكل منها. قال البيهقي في المعرفة المجلد السابع صفحة 556: لا يؤكل من فدية العراس، يقصد به يعني الجماع، وهذا قبل التحلل الأول خاصة قبل عرفة. لا يؤكل من فدية العراس ولا جزاء الصيد ولا النذر. رابعا، وجوب التصدق بالجلود والأجلة الخاصة بالمهدي. خامسا، تحريم إعطاء الجزار أجرته من لحمها أو جلودها. كذلك رأى بعض أهل العلم من الفقهاء لا يعطيه شيئا منها، ويؤدي إلى التسامح بالأجرة، ومن جهة أخرى يؤدي إلى المعارضة ببعض لحم الهدي ولو كان بغير شرط، ولكن الخروج من ذلك أن يسمي للجزار أجرته قبل الذبح، فإذا سمى له أجرته قبل الذبح ورضي بها حينئذ لا محظور في التصدق عليه منها. سادسا، وجوب التصدق بالأجلة، وهو ما يوضع على ظهر البعير من الكساء. الحديث الذي بعده حديث رقم 236 عن زياد بن جبير رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشرح: موضوع الحديث كيفية نحر الإبل، وأنها تكون في حالة قيام. مفردات: ابعثها أي قومها قياما، أي حال كونها قائمة قياما معقولة اليد اليسرى قائمة على ثلاث، وهو معنى قوله صواف. مقيدة، القيد يكون في اليدين، ولعل السنة تكون إما معقولة أو مقيدة. قوله سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي تلك سنته صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي: لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على النصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ابن عمر يرى رجلا خالف السنة في نحر بدنته حيث نحرها وهي باركة، فأخبره بالسنة تعليما له ولسائر المسلمين. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أن السنة في نحر الإبل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة اليدين، أو معقولة اليد اليسرى واقفة على ثلاث. وفسرت كلمة صواف جمع صافة أي أنها تكون قائمة على ثلاث على اليد اليمنى والرجلين. ولعل المراد بمقيدة هو عقل اليد اليسرى أو أن المراد به مقيدة اليدين. أما الحكمة في ذلك فهي ألا ترفسه أي تركله برجلها. وإذا كانت مطلقة وقد ذهبت فهي ألا ترفسه أي تركله برجلها إذا كانت مطلقة وقد ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائزة، وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة، إلا أن قولهم هذا مردود بالأدلة. لو كان وقد ذهبت الحنفية إلى أن نحرها وهي باركة جائزة، وليس في كونها قائمة فضل على كونها باركة، إلا أن قولهم يقول شيخنا النجيب رحمه الله إلا أن قولهم هذا مردود بالأدلة. لو كان نحرها باركة مساو لنحرها قائمة لما أنكر ابن عمر على ذلك الرجل. وكان الشيخ أحمد رحمه الله في دروسه كثيرا ما ينتقد أتباع أبا حنيفة ويقول عنهم كأن الله تعالى أرسل إليهم أبا حنيفة ليتبعوه ويقلدوه، ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه ويعملوا بشريعته. فأكثر المخالفات الفقهية الفرعية في عند الأحناف أكثر من عندها من بقية أئمة المذاهب الأربعة هذا. ونسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.